وجهه الى نفسك، تدبر وتأمل وفكر لحيطة واجب بصدق، لا تجبني ولا غيري ولا احدا من البشر، وانما اختص الاجابة لنفسك. هل انت سعيد في حياتك؟ هل تعيش قرير العين هادئ الضمير مرتاح البال؟ هل انت منشرح الصدر هادئ القلب ساكن الروع متنعم؟ هل انت تعيش في هذه الدنيا هذه الايام تعيش سعيدا؟ نعم، ولكنك تعلم يقينا ماذا اقصد، وانا لا اقصد شيئا غير ما تريد. ليست السعادة الظاهرية التي يفتعلها الناس للناس. هل اشتهى؟ هل تعيشها؟ هل حييتها؟ هل تحياها؟ والاجابة في كلا الامرين لماذا؟ لماذا انت سعيد؟ ولماذا انت غير سعيد؟ ما السر وما السبب؟ انها وقفة اخوتها يحتاجها كل منا، يحتاجها فعلا، يحتاجها يقينا. ان مدة الحياة ليست بالطويلة التي يسمح فيها ان نكتئب احيانا وان نسعد احيانا وان نعيش او ان نعيش او ان نعيش ونحن لا نعلم اسعداء نحن ام لا. ان الامة اليوم ولشديد الاتف، مع شديد الاتف، الامة اليوم مغيبة عن قضاياها الحقيقية. ان الذي رأى وعاش وما زال يعيش الاحتفالات بالانتصار العظيم والفوز الكبير والفتح الاكبر، الفوز بكأس افريقيا، ان الذي يعيش هذه الانتصارات يظن اننا احرزنا نصرا لا يصدق. ان بعض الناس اذا سألته هذا السؤال، هل انت سعيد؟ هل انت سعيد؟ هل انت سعيد؟ هل انت سعيد في حياتك؟ بعض الناس لا يدري. لا اعرف، انا اعيش. والله لا يرضى منك هذه الحياة، والاسلام لا يسمح بهذه الحياة. قال الله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام. انها حياة بهيمية، حياة متعة جسدية بلا سعادة قلبية، الله سماها هكذا، متعة جسدية يأكلون ويتمتعون، ولكن كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالإسلام لا يسمح، والدين لا يسمح، والمنطق لا يسمح، والروح لا تسمح، والقلب لا يسمح، والهمة العالية لا تسمح ان تعيش وانت لا تدري اسعيد انت ام لا. اجبني بربك، اسعيد انت؟ اسعيد في حياتك؟ ثم لماذا؟ لماذا؟ لماذا انت سعيد ولماذا انت غير سعيد؟ ان قضية السعادة ايها الاحبة صارت في عصرنا ملحة، وان كانت القضية من الوضوح كواضحة الشمس في ضوء النهار، ولكن قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من مرض. نعم، اننا نعيش هذه الايام مع اناس ما زالوا يجربون، يبحثون عن السعادة. الى الباحثين عن السعادة: لقد بحث اناس قبلكم وجربوا طويلا وجربوا كثيرا واكتشفوا في النهاية الا سبيل الى السعادة غير ان يسعد الملك القدوس قلب عبده الضعيف. جربوا فما عادت الحياة تحتمل التجارب. رأينا والله من يظن ان السعادة جمع مال ويجمع المال والمال 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 والمال، ثم يكتشف في النهاية انه اخطأ الطريق وان المال لا يجلب السعادة ابدا. كم من اصحاب ملايين، اللهم انا نعوذ بك من الدنيا وزخرفها، اللهم انا نعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة المال، اللهم انا نعوذ بك ان يتعلق قلبنا بمال، اللهم انا نعوذ بك من عبيد المال، ونعوذ بك ان تعبد قلوبنا المال. نعم كم رأينا من اصحاب ملايين ولكنهم في الغم محبوسين وفي النكد يعيشون وفي الهم يتقلبون وما ذاقوا ذرة سعادة، ولكنهم اكتشفوا هذا بعد فوات الاوان. وان شئت ان اسمي لك سميت، ولكن انت تعلم كما اني اعلم ان المال لا يجلب السعادة، لان المال لا يجلب السعادة ولا الشهوات. ان الذي يتابع نفسه في كل شهواتها كل يأكل، وكل هذا يأكل، سيظل يتمتع ويتمتع ويتمتع ظاهرا بما يظن انه به يسعد نفسه، حتى يأتي الوقت الذي يجد ما يمتعه يعذبه. واقع رأيناه ورأيتموه، شاهدناه وعلمتموه، ان الذي يتمتع بالاكل يعذب ويطنه يمرض، والذي يتمتع بشهوة المرأة بشهوة النساء يعذب بفرجه، وان الذي يتمتع بشهوة النوم يعذب بنومه، والذي يتمتع بشهوة اي شهوة من شهوات الارض يعذب بنفس الشهوة. نعم اعود فاقول ان الحياة قصيرة لا تحتمل التجارب، وقد جرب الاخرون ووصلوا الى النتيجة، لما لا تأخذها سهلة؟ لما لا تأخذها سهلة؟ انه لا سبيل الى السعادة قط الا ان يبعث الملك القدوس السعادة في قلبك. وكيف ذا؟ هذا هو السؤال الاهم. كيف ذا؟ كيف نسعد قلوبنا؟ السعادة سعادة القلب، اتفقتم معي؟ لا ينكر هذا احد قط، ان السعادة سعادة القلب وان الشقاء شقاء القلب، ولكن كيف تسعد قلوبنا؟ اخوتي طرق السعادة مع الله متعددة، ولكن اخطرها واهمها واولها الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب، الرضا. يا سبحان الله، اذا ذاق قلب طعم الرضا فانه ذاق طعم السعادة. الرضا بماذا؟ الرضا بالله ولله وعن الله. الرضا بالله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى لفظة الذوق، ذاق طعم الإيمان. إخوتاه، للإيمان طعم، طعم لذيذ، طعم ممتع، طعم شيق، طعم جميل، طعم حلو، طعم إذا ذاقه الإنسان ليس لبعد الطعم الإيمان لذة، إلا الإيمان. فلذلك إذا ذاق الإنسان طعم الإيمان فإنه ساعتها هناك سيصبح الطعام غير شهي، وستصبح جميع الشهوات غير مطلوبة، فإنه لا يريد أن يستعيض عن حلاوة الإيمان، لن يجد حلاوة يستعيض بها عن حلاوة الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين ونزهة المشتاقين، قال: وذرة من لذة الطاعة وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. لو أن لذات الدنيا، لو أن جبال الدنيا صارت لذات فتناولها عبد، ذرة من لذة الإيمان تذهب بذلك كله. هل ذقت لذة الإيمان؟ هل ذقت حلاوة الإيمان؟ هل عشت نعيم الإيمان؟ سبحان الملك، سبحان الله، يا لها من لذة. ولكن كما هو مشهور أن الدنيا يؤتاها كل الناس، أما لذة الآخرة فلا يؤتاها إلا من رضي الله عنه. وهنا نعود إلى الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا لله. كيف نصل إلى الرضا؟ لقد شوقتنا إلى السعادة التي تزعمها، كيف نصل إليها من سبيل الرضا؟ كيف نصل إلى الرضا لكي نسعد؟ لقد زعمت أن لذات الدنيا لا قيمة لها، وإنما نحن نفرح ونتلهى بها، فكيف نعلم حقيقة الرضا حتى نذوق لذة الآخرة؟ ليستبين أن لذات الدنيا فاشلة، أن لذات الدنيا فاسدة، أن لذات الدنيا كاسدة، أن لذات الدنيا باطلة، أن لذات الدنيا لا قيمة لها، وإنما هي العذاب في صورة اللذة. بالرضا، كيف سلوك سبيل الرضا؟ يقول علماؤنا رحمهم الله: أنك لن ترضى عن الله حتى يرضى الله عنك. فإذا رضي الله عنك أرضاك، فرضيت عن الله فأثابك على هذا الرضا رضا ثانيا. فلا بد أولا أن يرضى الله عنك. وهكذا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجليل الكبير المتعال، الله الودود الرحيم الغفور الرقيب القريب، الله الله جعل ما عنده لا ينال إلا به، ولا يوصل لكي ينال منه به إلا بطاعته. أعيد لتفقه: هكذا الله الحكيم الخبير الملك العدل جعل ما عنده لا ينال منه إلا به، ولا ينال به إلا بطاعته. بمعنى أن الله لن يؤتيك الرضا حتى يرضى، ولن يرضى حتى ترضيه. لقد قلت لكم في خطبة سابقة: ما هي أغلى أمانيك؟ وتعلمنا أن نقول أن أغلى أمانينا، أن أغلى أمانينا أن يرضى الله عنا. اللهم ارض عنا يا رب. وسبق أن قلت أنك ينبغي أن تعلم، لأنه ليس معنى أن أغلى أمانيك أن يرضى الله عنك، يعني أن تقول نفسي ربنا يرضى عنك. لا مش كده، وانما ان تقول نفسي اعرف ايه اللي يرضي ربنا ونعمله. هذا هو السبيل، ان تعرف ما يرضي الله فتفعله فيرضى، فيرضيك فيرضى عنك. هو طريق، هذا اوله وهذا اخره، يبين اخره كما يبين اوله، وكذا شرع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هال. تعالوا لنتناول ايات القرآن كيف نرضي الله، كيف يرضى الله عنا. نعم، انك حين تطالع ايات الرضا في القرآن تجدها دائما بين هاتين المحكوفتين: رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. رضي الله عنهم ورضوا عنه. اول آية تطالعنا الآية قبل الأخيرة من سورة المائدة 119 من سورة المائدة، يقول ربي وأحق القول قول ربي: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إنها آيات عظيمة جميلة، ولم لا وهو كلام الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. هل تدرون اخوتاه، وهذا سؤال ورد فجأة، هل تدرون ما معنى ربيع قلوبنا؟ ما معنى؟ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. ان كثيرا منا يدعو ولا يدري معنى الدعاء، فكيف تحتسب؟ ما معنى كون القرآن ربيع القلب؟ قال العلماء ان الربيع بمعنى الجدول التي تسقي الارض بالماء. فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، يعني اجعله الماء الذي يحيي قلوبنا. اللهم احي قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الربيع الجدول، الجنبية، السرعة، هذا هو الربيع في لغة العرب. الربيع، وقد يطلق على معاني اخرى على انه نفس النبات الذي ينبت على حافة الجدول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: وان من الربيع لما يقتل حبطا او يلم. الشاهد ليس هذا موضوع كلامنا. يقول ربي جل جلاله، يقول الله سبحانه جل جلاله: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. انه لفوز عظيم الرضا، الرضا فوز عظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل اهل الجنة الجنة ودخل اهل النار النار، اطلع الله على اهل الجنة وقال: يا اهل الجنة هل رضيتم؟ سبحان الملك، الله الملك ينتظر من العبد رضاه عنه. سبحان الله العظيم، الله عز وجل يسأل اصحاب الجنة: اللهم اجعلنا من اهل الجنة، هل رضيتم؟ يقولون: ولم لا نرضى يا رب، وقد اعطيتنا افضل ما اعطيت احدا من خلقك. فيقول الله: الا اعطيكم افضل من ذلك؟ يقولون: وما افضل من ذلك؟ يقول: ان احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده ابدا. رضا الله افضل من الجنة ونعيمها
فلو ان رجلا دخل الجنة ولم يرضى الله عنه وحاشا ان يكون ذلك، فلن يدخل احد الجنة الا برضا الله، لكن لو كان لعاش في الجنة معذبا، لعاش في الجنة معذبا. لذا قلت ان اقصى عذاب يعذب به من حرم الجنة انه حرم من الله. لذلك كيف قلبه من صح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا له من عذاب ألا ينظر الله إليك، عذاب ما بعده عذاب ألا يكلمك الله، عذاب ما فوقه عذاب أن يعرض الله عنك، عذاب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعود إلى أول سبيل من سبل الرضا، الصدق. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق، نعم، إن كثيرا منا لا يعرف من خلاف الصدق إلا الكذب في القول، والكذب أكثر من ذلك، الكذب أكثر من ذلك. إن الصدق أول الصدق، الصدق مع الله، الصدق مع الله. قال الله: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نعم، الصدق مع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يريد الجنة: اصدق الله يصدق. نعم، الصدق مع الله والصدق مع النفس. انني حين سألتك: هل انت سعيد في حياتك؟ قد تقول لي: الحمد لله. وانا اقول: الحمد لله. نعم، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. الحمد لله على كل حال، ولكن حقا هل انت سعيد؟ قد تكذب على نفسك، وشواهد هذا كثيرة. تجد رجلا يدخن سيجارة، لماذا؟ يقول: انا بنبسط، بنسجم، برتاح، بفرج عن نفسي لما ادخن سيجارة. كذاب، كذاب. إن تدخين سيجارة عذاب، لو صدق لكان خيرا له، لعافاه الله مما يعذبه به. نعم، إن رجلا حين تعرض له فتنة كامرأة تراوده، حين أحيانا يكذب على نفسه، هو يعلم أن فيها عذاب. كثيرا ما نكذب على أنفسنا. تجد إنسانا تعرض له دنيا، عمل يكتسب منه أموالا كثيرة، ولكن في المقابل سيضيع دينه، سيضيع بيته، سيضيع أولاده. إنه سيكذب على نفسه، يقول: سآتي بالمال والمال سيجلب سعادة البيت، وهو يعلم أن أولاده سيفشلون في الدراسة، أن أولاده سيضيعون في التربية، أن أولاده سيحذبونه بعد ذلك. يعلم أن بعده عن البيت عذاب، ومع ذلك يكذب على نفسه ويخادع نفسه ويغمض عينيه عن الصدق ويلتفت إلى الكذب ويرضى به. فلذلك الصدق صدق مع الله، ثم صدق مع النفس، ثم صدق في العمل، صدق في العمل، صدق في العمل. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. كم من اعمال نقوم بها كذبا وزورا فبواطننا تخالف ظواهرنا. هذا هو الكذب في العمل، الكذب في العمل. أن تعمل عملا وأنت من داخلك غير مقتنع به، غير راض عنه، غير معترف يقينا بهذا العمل، فيصبح ظاهرك يكذب على باطنك وباطنك يخالف ظاهرك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم الصدق، إننا بحاجة لكي يرضى الله عنا أن نصدق مع الله وأن نصدق مع أنفسنا وأن نصدق في أعمالنا لكي يرضى ربنا. الصدق، أن تعيش حياتك بصدق، أن تتوقف في كل لحظة وتقول هل أنا صادق في كذا؟ إن بعض الناس اليوم يعيش كذبا كبيرا. نعم، لقد كذب كذبة كبيرة ثم وللأسف صدقها. أشبه شيء بأشعب الذي كان الأطفال يجرون خلفه يؤذونه، فأراد أن يفض الأطفال عنه فقال اذهبوا إلى بيت أبي فلان فإن عنده الساعة وليمة. فلما انصرف الأطفال يسعون إلى بيت أبي فلان صدقوه في كذبته أن هناك وليمة. لما رأى الأطفال قد انفضوا وجروا قال سبحان الله قد يكون هناك وليمة حقا، فصار يجري خلفهم. إن كثيرا منا يصنع هذا، إنه يكذب كذبة كبيرة يعيش بها حياته ثم من كثرة تقمصه للكذب يعيش ويصدق ما كذب على الناس به فيكذب على نفسه. نعم، كذبة الالتزام ونحن غير ملتزمين، كذبة طلب العلم ونحن لا نطلبه لله ولا نعمل به، كذبة أننا نعيش لله ونحن نعيش لشهواتنا وأنفسنا، كذبة أننا قوم مصلحون ونحن في الأصل غير صالحين. كذب كثير يملأ الجو ويزكم الأنوف. نعم، إننا بحاجة إلى أن نصدق مع الله حتى يصدقنا الله فيؤتينا مرادنا. إننا بحاجة إلى أن نصدق حقيقة في طلب الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، أن نصدق في أننا نريد الصدق. إن بعض الناس حقا لا يريد الصدق لأن الصدق سيفضحه، لأن الصدق سيخذله، لأن الصدق سينقصه، لأن الصدق سيضعه. وصلى الله على النبي محمد الذي قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن عليكم بالصدق وإن ظننتم أن فيه الهلكة ففيه النجاة. إننا بحاجة لكي يرضى الله عنا أن يعلم جل جلاله صدق قلوبنا. إخوتا أحبتي في الله، إخوتي في الله، إني والله لكم ناصح أمين وعليكم شفيق رفيق. أقول اعلموا أن أخطر ما في القضية أنكم تتعاملون مع رب ملك سميع بصير عليم بذات الصدور. هذا هو الخطر، أنك مهما كذبت على الناس فلن تستطيع الكذب على الله. نعم، إن بعض الناس يكذبون على الله ويوم القيامة يأتون بهذا الكذب ويظنون أنهم سيستطيعون أنهم يستطيعون أن يخدعوا الله. انظر إلى قولهم حين يقول الله لهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، والله ربنا ما كنا مشركين. نفس ما يقول الله، ويوم يبعثهم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون، هم الذين قال الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. هؤلاء الكذابون يكذبون في الدنيا ثم يظنون أنهم بالكذب ناجون فيكذبون في الآخرة فيرد الله كذبهم. فالله عز وجل عليم بالحقيقة بصير بها فيعلمهم أنهم إنما يكذبون على أنفسهم ولا يكذبون على الله. الصدق، الصدق إخوتا، الصدق أن تصدق من داخلك حقا، والصدق لابد من سعي للصدق، أن تسعى لكي تكون من الصادقين. انظر إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى قبل أن ينطق بالكلمة سيقف ليتساءل أهذا صدق أم لا، قبل أن يبدأ عملا سيقف ليتساءل أنا صادق في هذا العمل أم لا، حين يقف مع نفسه ليؤتيها ما ترد مرادها فيتساءل أنا صادق مع نفسي أم لا. قف تماما وتجرد وسل نفسك عن الصدق، عن الصدق. إن سعد بن أبي وقاص، وانظر كيف يثمر الصدق الرضا، إن سعد بن أبي وقاص كان حبيبا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاله، وكان يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، فما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه إلا لسعد. لما عاش سعد بالصدق مع رسول الله والصدق بعده، والقصة معروفة في ولايته لأهل الكوفة، الشاهد أنه بعد ذلك رجع إلى المدينة وقد كف بصره، فصار الناس يأتونه يطلبون منه أن يدعو لهم، وهو يدعو لهذا ويدعو لهذا ويدعو لهذا، فدخل عليه غلام هو أقرأ أهل المدينة وقال لسعد بن أبي وقاص رأيتك تدعو للناس، ألا دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك؟ قال رأيتك تدعو للناس، ألا دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك؟ قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصرك. الصدق سبيل للرضا. في قصة طويلة تأتينا إن قدر ربي الرحيم خطبة قادمة، قصة الأعمى والأبرص والأقرع، والقصة في الصحيحين. في رواية البخاري كلكم يعرف أن الأبرص والأقرع كذبا وأن الأعمى صدق، فجاء في آخر كلمة في الحديث للأعمى الذي صدق أن الله رضي عنك بصدقك، رضي عنك بصدقك. إنني أشتهي أن أذكر القصة ولكني أخشى أن أطيل على إخوتي في الله، أشتهي حقا أن أذكرها لما فيها من معان إيمانية عالية غالية،
ولكن بساط الوقت ينسحب من تحت أقدامنا. فأكتفي بهذا الشاهد أن الأعمى لما كان أعمى فأرسل الله إليه ملكا فقال: ما تشتهي ما تتمنى؟ قال: أن يرد الله علي بصري. فرد الله عليه بصره، ثم ابتلي فأرسل إليه رجل أعمى، قال: أسألك بالذي رد عليك بصرك. قال: نعم نعم والله لقد كنت مثلك فرد الله علي بصري وأكرمه وأحسن إليه، بخلاف الأقرع والأبرص اللذين كذبا. انظر لما صدق الأعمى حين استشعر المريض الذي كان في حالته أولا، ثم امتن الملك بإعطائه، لما صدق مع الله في أن ما به من نعمة فهي فضل من الله، وصدق مع الله في أن ما به من نعمة تحتاج إلى شكر بها وإحسان لمحروم منها، لما صدق مع الله في الاعتراف وصدق مع الله في العطاء رضي الله عنه. إننا بحاجة إلى هذا الصدق، صدق الاعتراف وما بكم من نعمة فمن الله. إن كثيرا منا يخادع فنفسه تظن أن ما به من نعمة من نفسه. نعم، يظن أن ما به من نعمة من كده وجهده، يظن أن ما به من نعمة أنه يستأهلها ويستحقها، وكذب ورب الكعبة، كذب العبد وصدق الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فما بكم من نعمة أصلا واستمرارا وبقاء وفي المنتهى من الله، من الله جل جلاله. السبب الثاني لتحصيل الرضا، انتبه، إننا نبحث عن الرضا ليرضى الله عنا لنستطيع أن نرضى عن الله. إن كثيرا منا يزعم: أنت راضي عن ربنا يا ابني؟ طبعا طبعا طبعا. وهو لا يدري أهو راض أم لا، لا يدري. إن كثيرا منا إذا سئل: أتحب الله؟ طبعا طبعا طبعا. في حد ما يحبش ربنا؟ وهو لا يدري أيحب الله أم لا. لماذا؟ إن بعضنا يحب الله لأن الله يعطيه، ولو منعه الله لكره الله. نعم، واقع. أنت تحبه لأنه أعطاك عينين ترى بهما، وأعطاك مالا، وأعطاك وأعطاك وأعطاك. لو أخذ كل هذا أكنت تحبه؟ أكنت تحبه؟ إن استمرار النعم هو الذي يدر منك محبة الله، وهذا سبب من أسباب محبة الله. نعم، ولكن أرأيت إن منعت أكنت مثل سعد أن يكون قضاء الله أحب إليك من شهوة نفسك؟ هذا هو الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. نعم، إن قضية الرضا أن تسعى لترضي الله لكي يرضى، فإذا رضي وهبك أن ترضى عنه، وهبك أن ترضى عنه. السعي، التحرك. إن الأمة اليوم ولشديد الأسف، مع شديد الأسف، الأمة اليوم مغيبة عن قضاياها الحقيقية. إن الذي رأى وعاش وما زال يعيش الاحتفالات بالانتصار العظيم والفوز الكبير والفتح الأكبر، الفوز بكأس إفريقيا، إن الذي يعيش هذه الانتصارات يظن أننا أحرزنا نصرا لا يصدق. كذب على الأمة. نعم، خداع لها أن تغيب عن أصل القضية، أن الانتصار الحقيقي الانتصار على النفس
وتعبيدها وقهرها لعز الرب. أين هذا؟ نعم، إن الذي يرى الناس وهم يسارعون إلى الشوارع يستشعر الألم والحسرة على أمة تشتهي أي نصر ولو في كرة القدم، أي نصر ولو بالباطل لكي يفرح الناس. أمة محرومة من الانتصارات، أمة عانت الهزائم طويلا فما زالت تتوق إلى نصر. اللهم انصر دينك يا رب، اللهم انصر دينك وأعز الإسلام والمسلمين. نعم أيها الأحبة، إن الأمة مغيبة حقيقة عن أصل القضية، قضية أن حياتها لطلب رضا الله، لطلب الرضا. وكما سيأتي معنا من الأسباب أن أحد الأسباب الولاء والبراء. لذلك قال الله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعم، إن الذي لا يرضى بالله ولا يسعى لرضا الله سيرضى بغير الله ويسعى لإرضاء غير الله. نعم، تلكم الحقيقة. وندع هذا لموضعه هنا، ونتناول السبب الثاني سعيا وراء طلب رضا الله. نعم، ألا وهو اتباع منهج السلف. الدليل، قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآية رقم 100 من سورة التوبة. السابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون سبقوا، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل قليل من الآخرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء الأولون السابقون، هؤلاء الصحابة العدول، هؤلاء رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، فمن اتبعهم بإحسان رضي الله عنه. أيضا وانظر إلى تأكيد الله جل جلاله في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان. ليس مجرد الاتباع، وإنما إحسان الاتباع. فاتبع السلف تعيش الرضا تكن سعيدا، كن سلفيا تكن سعيدا. نعم، هذا كلام الله لا مبدل لكلماته، هذه سنة الله. ولكن ليس الاتباع في مجرد الكلام أو مجرد بعض الفروع، وإنما الاتباع في الأصل، أصل التعبد لله. كيف يكون معتقدك كمعتقدهم، وعبادتك كعبادتهم، وآراؤك كآرائهم، وآمالك كآمالهم، حياتك كحياتهم، وموتك كموتهم؟ تلك قضية أصيلة، تلك قضية تحتاج إلى بسط. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إنني حين أقف مع كلمة سعد أقف متعجبا، أقف متعجبا مع كلمة سعد حين يقول: قضاء الله أحب إلي من بصري. لا تظنن أنها رأي رجل إنها رأي الأمة يومها. هؤلاء السابقون الأولون. انظر إلى المرأة التي كانت تصرع، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصلص أصلص، فقضاء الله أحب إليها من الشفاء. نعم، انظر إلى عمران بن حصين وقد أصيب بمرض الاستسقاء فجلس سنين في سريره، نقب له في سريره نقبا فيتبول ويتبرز وهو على السرير، ثم قيل ألست بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو دعوت الله فشفاك. قال والله ما أحب أن لي بما أنا فيه ملك الدنيا أحبه إلي أحبه لله. نعم، قوم رضوا بالله فلم ينشغلوا بسواه، صار معتقدهم في القضاء والقدر حسنا. إن أهل عصرنا ما زالوا ولشديد الأسف يتناقشون ويتجادلون الإنسان مخير أو مسير، ونسوا أن يرضوا بالله، ما زالوا يبحثون ولم يعرفوا كيف يرضوا بالله ويرضوا عن الله. لقد جيء بأحد السلف، رجل من السلف جاء إلى ملك ظالم فوعظه وأمره ونهاه، فأمر الملك بتقطيع يديه ورجليه ثم ألقاه، فجاء أصحابه فحملوه وأخذوه يعزونه، فقال إن كنتم تعزونني فأنا أعزيكم أن لم تصابوا بمثل ما أصبت، فإنما تهنوني، اللهم إنك أبقيتني أرى العجائب أرى العجائب وأنظر إلى الغرائب، أرى توالي نعمك وتوددك إلى من يعصيك فكيف توددك لمن يؤذى فيك، أرى توددك إلى من يعصيك فكيف توددك إلى من يؤذى فيك. نعم، إنها معاني عالية لن نبلغها حتى نأخذ عقيدتهم وتوحيدهم وإيمانهم وصدقهم، فإذا ذقنا طعم الإيمان صارت مرارة الدنيا حلاوة. إنها قضية استمرار المر واستعذاب العذاب في سبيل الملك الوهاب. اللهم يا أرحم الراحمين.